أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند قول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. يقول: في هذا البيت نوعان من أنواع علوم الحديث، وهما المرفوع والمقطوع. قال: وكان الأولى به أن يتحدث هاهنا عن الموقوف، ولكنه أخره إلى البيت الخامس عشر فتكلم عليه، فنتكلم عليه هاهنا تبعا. الآن ابتدأ المصنف الناظم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ذكر أنواع جديدة من أنواع علوم الحديث، وكما ذكرنا أن شرط الإمام رحمه الله أن يذكر المصطلح ويذكر بجواره حده. فذكر هنا: وما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم المرفوع، يسمى مرفوع. وما لتابع، يعني وما أضيف لتابعي فهو المقطوع. هنا الكلام على من أضيف إليه الكلام، فإذا كان هذا الكلام أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم سميناه مرفوعا، وإذا أضيف إلى الصحابي سميناه موقوفا، وإذا أضيف إلى التابعي فمن دونه سميناه مقطوعا. وتنبه، ثم تفارق بين المقطوع والمنقطع. المنقطع هذا من نواقض اتصال الإسناد، أن يكون الإسناد منقطعا في ثمة انقطاع فيه. وأما المقطوع فهو صفة لمن أضيف إليه الإيه؟ لمن أضيف إليه الكلام. طيب، قال: وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. يبقى عندنا مصطلحان في هذا النظم، الإيه؟ المرفوع والمقطوع. طيب، نريد أن نتحدث تابعا بقى على الثالث، وهو الإيه؟ وهو الموقوف، حتى ينتظم الكلام. ولكن الإمام سوف يأتي بعد ذلك ويتحدث عن الموقوف في بيت خاص، لكن نقدمها هنا حتى تقع الإيه؟ يقع التصور التام لكم. أولا المرفوع. ما هو المرفوع؟ قال: المرفوع هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. طيب، كل هذا يسمى عليه يسمى إيه؟ يسمى مرفوع. يبقى مش ضروري يكون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، ممكن يكون في أشياء أخرى. تعال نشوف التعريف. أول حاجة، ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من إيه؟ قول. قال كقوله: إنما الأعمال بالنيات. الفعل أو فعل، قال: ومثال الفعل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. هنا النبي قال حاجة؟ ما قالش، لكن فعل شيئا. طيب، ومثال التقرير، قال إيه؟ أو تقرير. قال: ومثال التقرير أكل خالد بن الوليد الضب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا أقر النبي خالدا على أكله الضب ولم يأكله عليه الصلاة والسلام. هذا يسمى سنة ولا لا؟ هذا مرفوع ولا لا؟ هذا مرفوع. قال: ومثال الصفة الخلقية، يبقى عندنا صفة خلقية أو خلقية. الصفة الخلقية الجبلية التي تكون فيه صلى الله عليه وسلم، مثل إيه؟ قال: ومثال الصفة الخلقية ما مسست حريرا. حديث أنس هذا: ما مسست حريرا ولا دباجا، نوع من أنواع الحرير، ألين من كف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شممت ريحا قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عرق أو ما يصدر من الإنسان، ريح النبي صلى الله عليه وسلم كانت طيبة، يده كانت لينة عليه الصلاة والسلام. هذه الصفة في خلقه أم في خلقته؟ في خلقته أيضا يسمى هذا مرفوع. قال: ومثال الصفة الخلقية قول عائشة رضي الله عنها: كان، أي النبي صلى الله عليه وسلم، خلقه القرآن. يعني كان تطبيق عمل لكتاب الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كل هذا يسمى إيه؟ يسمى حديث مرفوع. قال الثاني الموقوف. قال: الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية. ما قيل في المرفوع يقال فين؟ مثل قول عمر لا تقبل صلاة بغير طهور، ماشي، ويأتي بأمثلة للفعل والتقرير والصفة سواء الخلقية أو الخلقية، يسمى هذا إيه؟ يسمى هذا موقوفا. يبقى لو قرأت كلام لإمام من الأئمة يقول لك هذا الحديث يروى، خلينا لا تقبل صلاة بغير طهور، مش ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قاله النبي عليه الصلاة والسلام، نقول هذا الحديث ثبت مرفوعا وموقوفا على عمر. هذا الحديث ثبت مرفوعا من مسند أبي هريرة وموقوفا من قول عمر. فسر كده بقى، هذا الحديث ثبت مرفوعا يعني عن أبي هريرة، مسندا عن أبي هريرة يعني عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل الصلاة إلى آخره، ده معنى الكلام. وموقوفا على عمر يعني قال عمر كما ها هنا لا يقبل إيه؟ لا تقبل صلاة إلى آخره. يبقى أنت تفهمت الآن هذا الحديث يروى مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح. هتفهم إزاي؟ مرفوع يعني إيه؟ يعني إلى النبي، أسند إلى النبي، وموقوف يعني الصحابي، والموقوف أصح، يبقى الحديث المرفوع ضعيف، وهكذا. هذا تجده دائما في كتب العلل وكتب التخريجات. إن لم تدرس المصطلح دراسة صحيحة وتتفهم مثل هذا الكلام يشكل عليك، لا تستطيع أن تتفهم اصطلاحات وكلام الأئمة. قال مسألة: الموقوفات التي لها حكم الرفع. هنا مبحث هام لابد أن يناقشها هنا، لم يتعرض له البيقوني طبعا، لكن إحنا نحب نستطرد في مثل هذه المباحث الهام. في أشياء موقوفة يعني على الإيه؟ على الصحابي، لكن إذا نظرت إليها وجدتها أن لها نفس حكم الحديث الإيه؟ الحديث المرفوع، لأن الحديث المرفوع حجة في الدين أم لا؟ والموقوف قد لا يكون حجة، ده قول صحابي، من الممكن أن لا يكون حجة في بعض المواضع، صح، أو غير حجة عند من لا يرى قول الصحابي حجة، كويس؟ طيب، يبقى في موقوفات تأخذ حكم الإيه؟ حكم الرفع. قال: هناك ما يصدق عليه صورة الموقوف ولكنه في حقيقة الأمر له حكم إليه؟ لا حكم الرفع. فمن هذا أولا، قال: أن يقول الصحابي بحل أو حرمة فعل من الأفعال مع إضافة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني يقول الصحابي هذا حلال ويقول الصحابي هذا الفعل حرام، طب هو الصحابي هيحلل ويحرم عند نفسه؟ لابد أن يكون استند إلى إيه؟ إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الصلاح معللا: لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقرهم عليه. يعني يقول إيه؟ يعني يقول الصحابي بحل أو حرمة فعل من الأفعال مع إضافة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، كنا نحرم كذا، كنا نحل كذا، كان حلالا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان حراما، كنا في عهد النبي نقول. هذه الإضافات إلى العصر النبوي تشعر بماذا؟ تشعر بأن هذا الحكم اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم. لكن حتى لا يشكل عليكم اللفظة الأولى التي قلتها، إن لو صحابي قال هذا الفعل حرام، قد يكون هذا اجتهادا من إيه؟ من هذا الصحابي، وقد يخالفه فيه غيره، مش ده الكلام هنا. احنا الكلام على إضافة هذا إلى العصر النبوي، كنا نرى حل كذا وحرمة كذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا قال بعض العلماء بأن له حكم الرفع. أن يخبر، الثاني، أن يخبر عن أخبار الأمم الماضية والغيبيات، ولكن بقيد وهو ألا يكون قد أخذ عن أهل الكتاب. يجي الصحابي يقول الجنة سبعة أبواب، النار فيها كذا، من فعل كذا يحدث في به في النار كذا وكذا. طب هذه الأشياء من أين يأتي بالغيبيات؟ لابد أن يكون قد سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء بداه. لكن وجد من بعض الصحابة أنهم سمعوا إيه؟ رووا عن أهل الكتاب، والنبي قال بجوز الرواية عن أهل الكتاب، ولكنه قال لا تصدقوهم ولا تكذبوا. فيأتي الصحابي يقول يصف باب من أبواب الجنة، يقول طوله كذا، عرضه كذا، وفيه كذا وكذا. من أين أتيت مثل هذا؟ أتى من إيه؟ من كتب أهل الكتاب. فحينها لا نستطيع أن نقول أن هذا الكلام من هذا الصحابي له حكم الإيه؟ له حكم الرفع. مثل من؟ مثل عبد الله بن عمرو بن العاص مثلا، فعبد الله بن عمرو بن العاص وجد زاملتين كتب من كتب اليهود فكان يحدث الناس منها يقول كذا وكذا إلى آخره، الأشياء التي لا تعارض إيه؟ لا تعارض الكتاب ولا السنة، وإنما أشياء مثلا الجنة لها أبواب، طيب صفة الأبواب دي إيه ومكتوب على أبوابها إيه؟ لا يوجد عندنا أدلة لا في كتاب ولا سنة مثلا. فيأتي عبد الله بن عمرو بن العاص فيجد أن في كتب أهل الكتاب أن باب من الأبواب مكتوب عليه كذا وكذا، فيروي مثل إيه؟ مثل هذا. كويس. طيب هذا بالنسبة إلى الأشياء التي لها حكم الإيه؟ الرفع. الثالث قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا. أمرنا، من الآمر؟ النبي، هذا في غالب الأمر. نهينا عن كذا، النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون في بعض الأمور الضيقة أمرنا يعني في عصر عمر، نهينا أي في عصر أبي بكر ممكن، لكن الأصل على خلافه. طيب الثالث المقطوع وهو ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل أو صفة، مثاله قول مجاهد الاستنشاق شطر الطهور، نصف الوضوء يعني، ده قول مجاهد ومجاهد من التابعين. طيب احنا دلوقتي برضو محتاجين في التنبيه اللي احنا نعرف من الصحابي من التابعي بعض هذه المصطلحات، لكن قبل هذا مرفوع أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو صفة خلقية أو خلقية، خلاص ده لا إشكال. مثل إذا أتيت بصحابي قوله أو فعله أو صفة خلقية أو خلقية إلى آخره، التابعي كذلك أقوال التابعين، هذا لا إشكال فيه. يبقى المبحث هنا ما أضيف من أضيف إليه الكلام، إذا كان النبي فمرفوع، إذا كان التابعي فمقطوع، إذا كان صحابي فموقوف، أمر لا إشكال فيه. من هو الصحابي؟ قال تتمة، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام ولو تخللت حياته ردة. من لقي، ما قلناش من رأى، اللي قال لك عشان بعض الصحابة كان أعمى فهو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لقيه. طيب لقيه في بعض أبو لهب التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، هل هو صحابي؟ قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به. يبقى لو التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم بعد ذلك أسلم ثم بعد ذلك جاء إلى النبي فوجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات، هذا ليس بصحابي. ومع ذلك قد يقول قال رسول الله، ولا ممكن يقول قال رسول الله كذا، لكنه ليس بصحابي، هذا مخضرم أو مخضرم على أحد الضبطين، مؤمنا به. طيب ومات على الإسلام، خرج من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو مرتد عياذا بالله، كما هو الحال مع بعض من اتبع مسيلمة ونحوهم ممن يعني ماتوا في الردة. طيب ولو تخللت حياته ردة، لأن بعض الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم التقوا به وآمنوا وأسلموا حقيقة ثم بعد موته وقعت منهم ردة، ارتدوا ثم بعد ذلك تابوا ورجعوا مرة ثانية وما زالوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما زالت رواياتهم في كتب السنن. كويس. وليس هؤلاء بكثير، يعني عدد قليل جدا، ولهم روايات، وقبل منهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، وما زال لفظ الصحبة عليهم وما زالت الروايات مقبولة لدى أئمة الحديث. يبقى هذا هو الصحابي. طيب التابعي هو من لقي الصحابي ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. المخضرم أو المخضرم كلاهما صحيح، هو من أدرك الجاهلية والإسلام ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في صورة تانية اللي هو ممكن يرى، ممكن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم حال كفره ثم يذهب ها ويجي يريد أن يسلم، أي يسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا يسمى إيه؟ يسمى مخضرما. هذا بالنسبة إلى يعني هذه الأنواع الثلاث، وهي المرفوع والموقوف والإيه والمقطوع. قال رحمه الله والمسند المتصل الإسناد من أراويه حتى المصطفى ولم يبن. قال المسند بفتح النون، المسند وليس المسند، فهناك فارق بين المسند وبين المسند. المسند هو النوع المعروف بمعاني، أما المسند فهذا صفة لمن؟ لهذا الراوي الذي يسند الأخبار، يعني يروي الأحاديث بإسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمسند المتصل الإسناد، أي الذي اتصل إسناده من راويه حتى المصطفى، يعني إلى منتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبن يعني لم ينقطع. مصطلح المسند، مصطلح ليه؟ المسند. شايف المسند والمسند، المسند قد يطلق على نوع من أنواع علوم الحديث، وقد يطلق على نوع من المصنفات وهي المسانيد، كمسند الإمام أحمد ومسند إسحاق بن راهوية ومسند ابن أبي شيبة ومسند عبد بن حميد وغيرها من المسانيد. والمسند اللي هو نوع من أنواع التصنيف هو أن يجمع المصنف أحاديث كل صحابي على حدة، أحاديث أبو بكر ثم أحاديث عمر ثم أحاديث عثمان ثم علي ثم إلى آخره، ولا يشترط في الجمع هذا إلا اجتماع الصحابي، فتجد حديث العقيدة بجوار حديث الطهارة بجوار حديث النكاح بجوار حديث الصلاة، لا يشترط في داخل كل صحابي ترتيبا معينا. أما مصطلح المسند فقال هنا يطلق مصطلح المسند على معان كثيرة منها. تنبه، المسند هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. قال وهذا إطلاق الحاكم واختاره الحافظ، فالمسند على هذا التعريف لابد فيه من قيدين. خلي بالك، المسند على هذا المعنى لابد فيه من قيدين، الاتصال والرفع، يعني لازم يكون الإسناد ظاهره ليه، ولازم في الآخر يكون قال من؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده شرط المسند. لو رجعت الكلام الناظم، والمسند المتصل إسنادي من راويه حتى المصطفى، كأنه يريد هذا المعنى. يبقى معنى المسند هو المرفوع، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، ظاهر الحديث ما فيهوش انقطاع، كويس. طيب المسند المعنى الثاني هو المتصل إلى منتهاه، وهو إطلاق الخطيب. يعني إيه؟ يعني متصل. طيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى مسند، قال عمر يسمى مسند، قال مجاهد، قال فلان، يسمى مسند. يبقى شرط المسند عنده أن يكون متصلا وفقط. الثالث من المعاني هو المرفوع، سواء كان متصلا أو منقطع، وهذا إطلاق ابن عبد البر. ده بقى نظره للإيه؟ لمن أضيف إليه الكلام. فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يسمى عنده إيه؟ مسندا، سواء الإسناد متصل أو غير متصل، فيطلق على المراسيل أنها إيه؟ أنها مسندة. هذه معان ثلاثة مهم جدا مثل هذا. هنا ما فيش الصواب، الصحيح إيه في المعاني؟ ما فيش الصحيح معاني الثلاثة، هذه معاني مستخدمة. الأشهر عند المتأخرين اللي هو المتصل المرفوع اللي قاله الحافظ إيه؟ حافظ ابن حجر، لكن هذه معاني مستخدمة. يبقى تاخد بالك من المسند عند الخطيب البغدادي معناه إيه؟ تاخد بالك من المسند عند ابن عبد البر في كتبه كالتمهيد والاستذكار، لابد أن تراعي مثل هذه المعاني. مصطلح سهل لا إشكال فيه. تتمة، يطلق المسند على نوع من أنواع المصنفات الحديثية التي تجمع أحاديث كل صحابي على حدة، كمسند أحمد بن حنبل ومسند إسحاق بن راهوية. طيب قال وما بسمع كل راو يتصل إسناده للمصطفى فالمتصل. الأول كان المسند، هذا المتصل. قال المعنى أن المتصل هو الذي اتصل إسناده ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فشرط المصنف في المتصل شرطين، اتصال الإسناد والرفع. طيب في فرق بقى بين المتصل والمسند عند البيقوني كده؟ ما هو المسند مرفوع ومتصل صح، والمتصل اتصل إسناده ورفع، هي يبقى المسند والمتصل عنده سواء. قال فلا فرق حينها بينه وبين المسند الذي حرره الحافظ ابن حجر رحمه الله. ومن العلماء من قال المتصل أو الموصول هو ما اتصل إسناده إلى منتهاه، سواء كان مرفوعا أو موقوفا، فلا فرق حينها بينه وبين المسند الذي حرره من؟ الخطيب البغدادي رحمه الله. يبقى لازم لو حبينا على يعني ما ينحى إليه الحافظ ابن حجر من التفرقة بين المصطلحات، فنقول إن المسند هو المتصل المرفوع، وأما الموصول فهو الموصول إلى منتهى سواء كان مرفوع أو موقوف أو مقطوع، إذا أحببت أن تفرق بينهم. لكن ثمة تداخل بين مصطلح المتصل أو الموصول وبين بعض معاني المسند عند بعض عند بعض الأئمة، هذا لابد أن تتفهمه، وهذا يعني أمر لابد أن تعلمه. ودائما الموصول لا يطلق على الأحاديث، إنما يطلق كصفة على الأسانيد، هذا في الغالب يكون إسناد موصول، هذا موصول إلى آخره، يقصدون به أنه متصل سواء كان مرفوع أو غيره. يعني هذا موجود كثيرا في كتب الحديث على ما حرره أحمد ابن علي ابن حجر، ولا أظن هذا لا إشكال فيه أيضا. قال: مسلسل، قل ما على وصف أتى، مثل أما والله أنبأني الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما، أو بعد أن حدثني تبسما. الحديث أيضا المسلسل من الأحاديث أو من الأنواع اليسيرة التي لا إشكال فيها عند علماء المصطلح. المسلسل قال: هو تتابع رجال الإسناد على صفة أو حالة واحدة. الحديث المسلسل هذا له فوائد يأتي لعل يأتي بعضها، يعني ليس من باب الكماليات في باب مصطلح، لا له أهميته، لكن حقيقة الأصل في الأحاديث المسلسلة من بدايتها إلى نهايتها الضعف، ولم يصح منها إلا النزر اليسير جدا. وأما أغلب المسلسلات فمسلسل في بعض الأسانيد في بعض الطبقات، ثم تجد هذه السلسلة قد توقفت، وهذا يعني قدر لا بأس به موجود ومقبول. تعال نشوف حقيقة المسلسل: تتابع رجال الإسناد على صفة أو حالة واحدة. قال: وهو أنواع: مسلسل بأحوال الرواة، مسلسل بصفات الرواة، مسلسل بصفة الرواية. تعال نشوف مثال الأول اللي هو مسلسل بأحوال بأحوال الرواة. حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ إني أحبك، فقل في دبر كل صلاة: اللهم أعني الحديث. قال: فتتابع الرواة على قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحبك. يعني الوقت يجي مثلا البخاري، يقول البخاري يقول عبد الله بن يوسف التنيسي البخاري مثلا: يا بخاري إني أحبك في الله، فقل دبر كل صلاة كذا كذا، فإني سمعت فلان عن فلان عن فلان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معاذ إني أحبك في الداخل. يأتي مالك فيقول: يا عبد الله بن يوسف التنيسي إني أحبك في الله، فقل دبر كل صلاة كذا، فإني سمعت فلان عن فلان عن فلان يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. يتتابع الرواة على مثل هذه الصفة. طبعا أنت هتقول لي: طب إيه القيمة في كده؟ لا، القيمة في هذا كبيرة، منها أن هذا الحديث إذا صح لا يكون معلولا في غالب الأمر، لأن الراوي يكون حافظ الحديث وزيادة، دليل على إتقانه، ودليل آخر على الاتصال، صح ولا صيغة عن قد تكون مرسلة أو تكون فيها تدليس أو إشكال، لكن لما يقول يا فلان إن أحبك، هذا شاهده وشافهه بهذه الكلمات، ففيها معاني حسنة. مثال أيضا حديث أبي رضي الله عنه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال: خلق الله التربة يوم السبت، وخلق فيها الجبال يوم الأحد، وخلق الشجر يوم الاثنين، وخلق المكروه يوم الثلاثاء. الحديث قال: فتتابع الرواة على أخذ يد المتكلم في هذا الخبر، يعني كل راوي يأخذ بيد التلميذ ويقول ويروي له ويروي له الحديث. قال: فتتابع الرواة إلى آخره. مثال الثاني اللي هو مسلسل بصفة الرواة. قال: ما أخرجه أحمد في مسنده عن عبد الله بن سلام قال: قعدنا نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذاكرنا فقلنا: لو نعلم أي الأعمال أحب إلى الله تعالى لعملنا. فأنزل الله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا الآيات في سورة الصف. قال عبد الله السلام: فقرأها علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة ذو الرواة، يعني عبد الله بن سلام الصحابي، قال: قرأها علينا النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سلمة الراوية عن عبد الله بن سلام: فقرأها علينا ابن سلام. قال يحيى يعني الراوية عن أبي سلمة فقرأها علينا أبو سلمة. قال ابن كثير اللي هو الراوية عن ابن سلام فقرأها علينا الأوزاعي. قال عبد الله فقرأها علينا ابن كثير إلى آخره. يعني هذا الحديث مسلسل بقراءة سورة الصف، وهذا من أصح الأحاديث المسلسلة كما قال الحافظ، وقد وقع لنا سماع أو سماع هذه السورة مسلسلة في حديث ذكر في أوله سبب نزولها وإسناده صحيح. قل أن يقع في المسلسلات مثله مع مزيد علوه. قال الذهبي في الموقظة وأقواها المسلسل بقراءة سورة الصف. قال السخاوي وأصحها مطلقا المسلسل بسورة الصف. طيب يبقى دلوقتي هذا مسلسل بماذا؟ بصفة الرواة، بصفات الرواة. تعال نشوف مسلسل بصفات الرواية. يقول مثال الثالث سند كله سمعته أو حدثني، صحيح ولا لا؟ يعني كله قال فلان سمعت فلان، قال فلان سمعت، قال البخاري سمعت عبد الله بن يوسف، قال سمعت مالكا، قال سمعت نافعا، قال سمعت ابن عمر. هذا مسلسل بالايه؟ بهذه الصيغه، وهي صيغه السماع، وطبعا هذه لها الفوائد المذكوره. الحديث المسلسل بحثه اهل العلم عليهم رحمه الله لانه يحمل فوائد، منها انه علامه على ضبط الراوي للحديث، أنه يفيد الاتصال. يبقى علامة على ضبط الراوي ولا لا؟ لأن الراوي ما حفظ المتن بس، ده حفظ كمان الحال. ثانيا أنه يفيد الاتصال، أي أن المسلسل علامة على اتصال الإسناد، لأن فيه لقاء معنى اللقاء. قال وأنبه على شيء آخر هنا، هو أن غالب المسلسلات ضعاف، وأغلبها تكون في بعض الطبقات ثم ينقطع التسلسل، وهذا نبهنا عليه. طيب نأتي إلى البيت 12، وحقيقة هو هام جدا، لابد أن يعني نركز في هذه الأنواع لأنها تختص بأنواع يعني هامة، تختص المتواتر والأحاد وأقسام الأحاد العزيز والمشهور والغريب، وهذا هام جدا في هذا الباب، وهذا الذي افتتح به الحافظ نخبته. يعني الحافظ ابن حجر افتتح الأمر بداية بتقسيم الأخبار إلى متواتر وأحاد، وأن الأحاد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ابتدأ وافتتح بهذه الطريقة خلافا لمن سبقوه كابن الصلاح وغيره، إنما ابتدأ بالصحيح الحسن الضعيف إلى آخره. قال الناظم عزيز مروي اثنين أو ثلاثة، مشهور مروي فوق ما ثلاثة. قال تكلم الناظم هنا على نوعين من أنواع علوم الحديث، وهما العزيز والمشهور. قال ولبيان كلا النوعين أقول الخبر. خلينا نقسم كده بالراحة الخبر. الخبر هذا إما أن يكون خبر متواتر، وهعرفك يعني متواتر الآن، وإما أن يكون خبر وإيه؟ خبر أحد. وخبر الأحد هذا إما أن يكون غريب، وإما أن يكون عزيز، وإما أن يكون مشهور، وهنعرف معاني هذه الأشياء. يبقى لو أردنا أن نشجرها، والمشجرة موجودة عندكم هنا، الخبر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول متواتر، والقسم الثاني آحاد. والآحاد إذا أتينا به وأردنا أن نقسمه، نقسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول غريب أو فرد، القسم الثاني عزيز، القسم الثالث مشهور. تعال نشوف الكلام ده. أولا ما هو الخبر؟ قال الخبر إما أن يكون له طرق كثيرة بلا عدد، وإما أن يكون له طرق محصورة. الخبر الكلام الذي نقل إلينا والنص الذي جاءنا، إما أن يكون له طرق كثيرة، وإما أن يكون له طرق محصورة معدودة. كويس؟ فالأول اللي هو ملوش طرق محصورة يعني طرق كثيرة يسمى بالإيه؟ متواتر. والثاني اللي ليه طرق محصورة يسمى بالإيه؟ بالأحد. كويس، تعال نشوف المتواتر. قال المتواتر هو ما رواه بالراحة كده جمع كثير في كل طبقة من طبقات السند، يحيل أو تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأسندوه إلى شيء محسوس، وأفاد العلم اليقيني. واحدة واحدة، إيه المتواتر؟ أول حاجة أول قيد، قال شرح التعريف جمع كثير. يبقى من شروط الحديث عشان يوصف بكونه متواترا لابد أولا جمع إيه؟ جمع كثير. طيب قال اختلف أهل العلم في تحديد العدد الذي يصير الحديث متواترا، فمنهم من عينه بالأربعة وقيل خمسة وقيل عشرة وقيل أربعين وقيل سبعين. والصواب الذي عليه الجمهور أننا لا نحده بعدد معين، بل الأمر كما قال الحافظ فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. ما معنى هذا الكلام؟ إحنا عاوزين عدد إيه؟ عدد كثير، صح ولا لا؟ العدد الكثير ده قد إيه؟ 3 4 10 لا يوجد حد معين، وإنما هو عدد إذا وقع هذا العدد ووقع في قلب الناقد أنه كاف وصف بالتواتر. يعني مثلا لو أتينا بالإمام الزهري وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين والأئمة الكبار دول، أتينا بالأئمة دول مثلا 20 إمام من دول، العشرين إمام من دول هل دول عدد كثير؟ بالنسبة ده أحمد بن حنبل لوحده عدد، يعني أحمد بن حنبل بعشرين تلاتين خمسين مئة راوي، كويس؟ فاجتماع هؤلاء بهذا العدد اللي هو عشرين قد يصيره متواترا. لكن لو أتينا برواة حسان، يعني حديثه إيه؟ حديثهم حسنة، كويس؟ فأتينا بعشرين وعشرين وعشرين في كل طبقة من الطبقات مثلا، قد يرى بعض النقاد أن هذا الحديث ليس بمتواتر، بل ممكن يقول لك ده حديث حسن لغيره. شايف ليه؟ لأن الراوي نفسه أثر. يبقى إذا كان هذا هو الحال فالعدد غير معتبر هنا، يعني تحديد عدد معين للمتواتر غير معتبر، وإنما هو عدد كثير، وهذه الكثرة أو هذا العدد يجعل الناقد يقول هذا جائز أو غير جائز تبعا للرواة. الأمر الثاني في كل طبقة من طبقات السند، إيه هي الطبقة؟ الطبقة هي الطائفة من الناس المشتركون في الصفة. قال فالصحابة طبقة لاتفاقهم في حد الصحابي السالب ذكره، التابعون طبقة لاتفاقهم في حد التابعين السالب ذكره، فشرط في المتواتر أن تكون الكثرة في جميع الإسناد. أنا دلوقتي قال البخاري، البخاري ده في عصر من العصور صح؟ في طبقة، دي طبقة، يبقى لابد كسرة في طبقة البخاري. عبد الله بن يوسف، مالك، نافع من التابعين مثلا، يبقى في التابعين لازم يكون غير نافع، في عشر عشرين تلاتين غير نافع. ابن عمر يكون في طبقة الصحابة كمان كسرة، ما يكونش صحابي واحد بس، لا يكون في صحابي واثنين وثلاثة وعشرة إلى آخره. يبقى طبقة الصحابة فيها كسرة، طبقة التابعين فيها كسرة، تابع التابعين إلى أن نصر إلى إيه؟ إلى المصنفين. هذا هو المقصود. قال تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. قال هذا شرط آخر وهو عدد كثير، أحالت العادة تواطؤهم على الكذب، وهذا العدد غير محصور كما ذكرنا، وإنما النظر يكون إلى صفات النقلة، فالأئمة الكبار كالزهري وابن المبارك والثوري وابن سيرين وأمثالهم إذا اجتمعوا على خبر لا يكون اجتماعهم كاجتماع غيرهم من عامة الرواة، وكذا اجتماع عدد من الرواة في بلد واحد على خبر غير اجتماع عدد من الرواة في بلد في بلدان مختلفة. خلي بالك ده قرينة مهمة، يعني لما يكون اجتمع عشرين واحد من أهل مصر غير لما يكون العشرين دول واحد من اليمن واحد من العراق واحد من المغرب واحد من الأندلس واحد من مكة واحد من المدينة وآخر من الشام وآخر من خراسان. هذا التنوع يجعل قرينة، هو قرينة من قرائن الكثرة، لأن ممكن العشرين بتوع مصر أخذوه بعضهم عن بعض، لكن لما يكون عشرين من بلاد مختلفة يعني تصعب هذه الايه هذه المسألة يكون أخذه بعضهم عن ايه عن بعض. هذه قرينة أيضا تقوي هذا الباب. قال وأسندوه إلى شيء محسوس، يعني ما يكونش شيء متوهم في الذهن، ما يكونش مثلا قاعدة من القواعد أو برهان من البراهين أو شيء في الذهن، لابد أن يكون محسوسا، رأيت سمعت مسست شمام إلى آخره، أشياء محسوسة. أما التواتر في الأشياء غير المحسوسة هذا غير معتبر عند علماء الحديث. قال وعلى هذا فشرط الخبر المتواتر هو، خلي بالك احفظ هذه الشروط. أولا عدد كثير أحالة العادة تواطؤهم على الكذب، وهذا العدد غير محصور كما ذكرنا. ثانيا قال الكثرة المشترطة لابد أن تكون في جميع طبقات السند. ثالثا أن يكون مستندهم الحس أي السمع والبصر وهكذا. رابعا وأن يفيد خبرهم إفادة العلم لسامعه، يعني دلوقتي من سمعه استفاد علما ولم إيه ولم يستفد غير ذلك، أو إن وقع في قلبه أن هذا ليس بشيء أو هي نظرية أو نحو ذلك، هذا غير معتبر زي ما قلت لك، لأن الأمر عندنا في الأخبار والأخبار المحسوسة ليس إلا اللي هي تدرك بالسمع وبصر أو غير. فإذا توافرت هذه الشروط في خبر من الأخبار صار بهذا متواترا، ثم هم يقسمون الخبر المتواتر إلى قسمين. يبقى تعالى بقى إذا تفهمت معنى التواتر، معنى الحديث المتواتر، هذا الحديث المتواتر يقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. قال لفظي ومعنوي. أولا لفظي وهو ما تواتر لفظه، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، روي عن العدد الجم بهذا اللفظ. يبقى كل الرواة بيقول إيه؟ من كذب علي متعمدا إلى آخره. هتلاقي 20 30 40 70 صحابي أو أقل من هذا يروي الحديث يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم بنفس لفظي، ده اسمه متواتر إيه؟ لفظي. أما متواتر معنوي فقال وهو ما تواتر معناه دون لفظه، ويمثلون له بأحاديث رفع اليدين في الدعاء ونحوها. دلوقتي مثلا بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب دخل عليه رجل فقال أهلكنا يا رسول، الحديث المعروف الصحيحين، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه. بينما أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فدعا فرفع يديه. قنت النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه. إيه المجتمع في الحديث كله؟ رفع اليدين في الدعاء، لكن رفعه في الاستسقاء، رفعه في القنوط، رفعه في كذا، رفعه في كذا، دي مواضع مختلفة، لكنهم اجتمعوا على أن الدعاء معه إيه؟ رفع اليدين، هذا هو المتواتر. طيب ثانيا الخبر الإيه؟ الآحاد. احنا قلنا متواتر وقسمنا متواتر لإيه؟ لفظي ومعنوي. تعال نشوف الآحاد اللي هو ما له طرق محصورة، عدد معين، واحد اثنين ثلاثة عشر إلى آخره. قال أقسام الآحاد. ينقسم خبر الآحاد إلى ثلاثة أقسام: أولا المشهور، ثانيا العزيز، ثالثا الغريب. طيب المشهور ما رواه ثلاثة فأكثر ما لم يبلغ حد التواتر. إحنا مش قلنا لابد من كسرة في كل طبقة من الطبقات؟ طيب في طبقة فيها مية، عن طبقة فيها متين، عن طبقة فيها أربعة، عن طبقة فيها ألف، إيه اللي هيقضى عليه هنا؟ القليل. القليل يقضي على الإيه؟ على الكثير. يعني ده مش متواتر؟ لا مش متواتر. أقل طبقة فيها كام؟ فيها أربعة. طب أربعة ده مش تواتر، لابد أن يبلغ مبلغ الإيه؟ التواتر. حكم عليه بأنه إيه؟ المشهور هو ما رواه ثلاثة فأكثر، يعني ثلاث رواه، أربع رواة، خمس رواة، ست رواة، عشر رواة، ما لم يبلغ حد التواتر يسمى مشهورا. ثانيا العزيز وهو الحديث الذي انفرد بروايته اثنين في طبقة من طبقات الإسناد. الآن في اثنين في طبقة من الطبقات انفرد به اثنين بس، وكل الناس بتروي عن الاثنين دول الحديث، هذا يسمى حديث ايه؟ عزيز. قال ثالثا الغريب أو الفرد، قد يطلق بعض الأئمة غريب أو فرد على مثل هذا النوع، وهو ما رواه واحد منفردا بروايته في أي موضع من السند حتى لو الصحابي، يسمى هذا حديث إيه؟ غريب. قال والغريب يقسم إلى قسمين: غريب مطلق وغريب نسبي. غريب مطلق وهو ما كان التفرد في أصله، يعني فعلا ما رواش هذا الحديث غير هذا الراوي فقط وعنه يروي الناس هذا الحديث، كويس. أو غريب نسبي، يعني إيه؟ هو ما كان التفرد فيه بالنسبة إلى شخص معين، يعني الحديث ده بيروى في طبقة الزهري مثلا، بيرويه الزهري وفلان 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 10-20 تاني غير الزهري، لكن لم يرويه عن الزهري وهو إمام له مئات الطلبة، لم يرويه عن الزهري إلا فلان، يبقى ده حديث غريب بالنسبة إلى من؟ إلى الزهري. هذا الحديث رواه أئمة كثر، لكن لم يروه عن أهل مصر إلا فلان. شايف؟ يبقى هنا غريب. هذا الحديث يروى عن 20-30 صحابي، لكن لم يروه عن الأئمة الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي إلا فلان مثلا. هذه الغرابة تسمى بغرابة إيه؟ بغرابة نسبية. المشجرة اللي احنا عملناها الخبر ينقسم إلى متواتر وإلى آحاد. التواتر لفظي ومعنوي، والآحاد غريب مشهور عزيز، ثم الغريب أو الفرد ينقسم إلى غريب مطلق وغريب إيه؟ وغريب يعني نسبي. كويس؟ لعلنا نقف عند الحديث المعنعن، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.